الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين وديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم اليوم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قدم تعازيه لعوائل الشهداء وضحايا العملية الإرهابية في منطقة تازة في كركوك. وأضاف الدباغ في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن المجلس قرر اعتبار المنطقة منطقة منكوبة ووجه بضرورة إعمارها. وأكد الدباغ بأن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لهذا الغرض وخصص مبلغا أوليا قدره 5 ملايين دولار لخطة الإعمار. مجلس الوزراء قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي في 30 من الشهر الجاري بمناسبة انسحاب القوات الأمريكية من المدن، مع استمرار الامتحانات في مواعيدها وإقامة احتفالات مركزية في 29 من هذا الشهر بهذه المناسبة، حسب ما ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. استضاف مجلس النواب اليوم وزير النفط حسين الشهرستاني للإجابة على أسئلة واستفسارات بشأن سياسة البلاد النفطية. وأوضح الشهرستاني حاجة العراق الملحة لإبرام العقود من أجل تطوير القطاع النفطي، مشيرا إلى أن جولة التراخيص الأولى تتضمن تطوير 6 حقول نفطية وحقلين للغاز، وأنه ستكون هناك جولة تراخيص ثانية وثالثة وربما رابعة أيضا ستعلن هذا العام. في حديث للصحفيين بعد الجلسة أكد الشهرستاني أن وزارته لن تؤجل ولن تلغي جولات التراخيص وأن كل شيء سيتم حسب ما هو مخطط له. هذا ودعا نائب مجلس النواب خالد العطية وزير النفط إلى حضور جلسة يوم الخميس المقبل للرد على استفسارات أخرى للنواب. طالب نواب من الكتلة الصدرية اليوم باستدعاء وزير الدفاع للاستجواب حول مقتل 4 أشخاص في الأسبوع الماضي في مدينة الصدر على يد مسلحين كانوا يرتدون زي قوات عراقية. وقال النواب إن المسلحين داهموا منزلين واختطفوا 4 رجال عثر على جثثهم في الشارع في اليوم التالي. وكانت الحكومة العراقية قد نفت على لسان الناطق باسم أمن بغداد قاسم عطا أي ضلوع لقوات عراقية في هذا الحادث، غير أن وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب مهد دوري أن المسلحين ما كانوا سيدخلون مدينة الصدر دون علم قوات عراقية تشرف على المنطقة. وأضافت أن هذه القوات إما مخترقة أو أنها أهملت في أداء واجبها حسب قولها. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أن بلاده قررت إبعاد 2 من الدبلوماسيين الإيرانيين في إطار سياسة المعاملة بالمثل، بعد أن طلب طهران من دبلوماسيين بريطانيين مغادرة أراضيها. براون قال اليوم أن تصرف إيران لا مبرر له، وأن الاتهامات التي وجهتها إيران إلى الدبلوماسيين البريطانيين لا أساس لها من الصحة. في هذه الأثناء رفض مجلس صيانة الدستور إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الجاري، وأظهرت فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. قال الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي روبرت جيبس إن موجة الاحتجاجات الحالية في إيران تمثل بداية لتغيير في البلاد. تحدث جيبس في مقابلة أجرتها معه فضائية NBC موضحا أنه ليس للولايات المتحدة التدخل فيما يحدث في إيران. يذكر أن تصريح جيبس يأتي أو جاء قبل عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤتمرا صحفيا اليوم تحدث فيه عن المظاهرات التي تجري في إيران. أطلقت إسرائيل اليوم سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات. الدويك تحدث خارج مبنى البرلمان في رام الله اليوم ودعا إلى الوحدة والمصالحة والحوار بين حركتي حماس وفتح، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع السجناء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. يذكر أن الدويك انتخب رئيسا للمجلس التشريعي في شباط من عام 2006 واعتقلت قوات إسرائيلية في آب من العام نفسه في إطار حملة ضد منظمة حماس احتجزت خلالها حوالي 60 شخصا بينهم مسؤولون في الحكومة وأعضاء في المجلس. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم إلغاء لقاء كان سيجري في باريس يوم الخميس المقبل بين نتنياهو وجورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذا اللقاء كان من المفترض أن يركز على تجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول نشاطات توسيع المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية. الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نير هيفتس قال متحدثا في روما اليوم أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك سيزور واشنطن الاثنين المقبل لعقد لقاء مع ميتشل، مؤكدا أن التأجيل سيمنح الطرفين الفرصة لتوضيح بعض القضايا حسب قوله. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرين من بغداد ودهوك، وقبل ختام الساعة ستلتقون معي وديار عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
طابت وقتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: جدل بشأن تصاعد العنف وتسريبات عن بقاء القوات الأمريكية في الموصل، وفد برلماني عراقي في مصر وتوقيع بروتوكول تعاون بين برلماني بغداد والقاهرة. فيما يستعد الجيش الأمريكي للانسحاب من البلدات والمدن العراقية بحلول نهاية حزيران، تصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد وبعض المناطق التي شهدت سلسلة تفجيرات أودت بحياة أكثر من 25 شخصا. أحدث التفجيرات استهدفت يوم الاثنين حافلة صغيرة في مدينة الصدر كانت تقل تلاميذ متجهين لأداء امتحاناتهم النهائية، وجاءت التفجيرات بعد يومين فقط من هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة أمام مسجد قرب مدينة كركوك أدى إلى مقتل 73 شخصا في أعنف هجوم منذ أكثر من عام. محللون سياسيون توقعوا أن تتصاعد الهجمات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الثاني، وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن هذه التفجيرات تأتي لتثير مزيدا من الشكوك بشأن قدرة قوات الأمن العراقية على التصدي بمفردها للتحديات الأمنية. وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد حث العراقيين يوم السبت الماضي على عدم الشعور بالإحباط إذا ما استغل المسلحون انسحاب القوات الأمريكية في تكثيف الهجمات. تفسيرات وقراءات السياسيين تباينت إزاء أسباب تصاعد موجة العنف الأخيرة في العراق، إذ يرى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري في أن التصعيد الأمني الأخير يأتي في إطار مساعي من وصفها بالقوى الإرهابية المفلسة للحصول على مكاسب سياسية من خلال قتل المدنيين. وأضاف العامري متحدثا لإذاعة العراق الحر:
نتصور أن تزايد العمليات العسكرية هي إفلاس الجهات الإرهابية من الخطاب الذي كانت تدعي به أن العراق بلد محتل ويجب أن يكون هنالك مقاومة شريفة تقاوم هذا الاحتلال. بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية سيفلس هذا الخطاب من ترويجه، ولذلك لجأت هذه الجهات التي هي ترفض العملية السياسية برمتها وترفض العراق الجديد الديمقراطي إلى ارتكاب أعمال إرهابية تستهدف المدنيين من أبناء الشعب العراقي لتبرهن أنها موجودة كي يكون هنالك مساومات لهذه الجهات لحصولها على امتيازات أو حصولها على استحقاقات سياسية بهذه الطريقة.
النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري لم يستبعد وقوف جهات إقليمية ودولية وراء تصاعد وتيرة أعمال العنف في العراق.
لا يمكن فصل هذا الموضوع عن جملة مواضيع ترتبط بالأجندات التي تعمل داخل العراق سواء كانت إقليمية أو دولية، بالإضافة إلى هناك ربما بعض المشاريع السياسية التي قد لا تجد لها مكان مناسب في البقاء والاستمرار إن لم يكن هناك نوع من الاحتقان الطائفي والعنصري لكي تبرر بقائها بقوة داخل الساحة من خلال إثارة المخاوف داخل أبناء الشعب العراقي بأن هذه الجهة قد تهدد هذه الجهة. وجملة هذه القراءات تعطي بعض تفسيرات لما يحصل من خروقات أمنية قوية في الوقت الراهن.
بينما يتهم النائب قيس العامري عن الائتلاف العراقي الموحد تنظيم القاعدة وبقايا حزب البعث بالوقوف وراء التفجيرات التي حصلت في بغداد وكركوك والناصرية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تعد اختبارا حقيقيا لقدرة القوات العراقية على تولي المسؤوليات الأمنية.
أنا أتصور القاعدة وفلول نظام البعث المنحني، القوات الأمنية بقياداتها تعهدت أنها على مستوى المسؤولية لتحمل الملف الأمني في العراق. هذه المرحلة ستكون مرحلة اختبار حقيقي لها لإثبات قدراتها وإثبات كفاءتها بتحمل الملف الأمني، وفي نفس الوقت هذا الموضوع لن يعفي القوات المتعددة الجنسية بتقديم الدعم اللوجستي وتنفيذ عمليات مشتركة مع القوات العراقية فيما إذا طلبت الحكومة ذلك لتتبع الإرهابيين وفلول نظام البعث المنحل.
من جهته دعا النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الحكومة العراقية والقوات الأمنية إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر في الفترة المقبلة التي وصفها بأنها فترة صعبة في تاريخ العراق على حد تعبيره.
هذا التصعيد الأمني على الحكومة الاتحادية والقوات المسلحة أن تحسب كل الحسابات، لأنه هؤلاء يريدون أن يرسلوا رسالة إلى الشعب العراقي. القوى الإرهابية تريد أن تبين بأنه هي اللي كانت وقررت الضغط على القوات الأمريكية للسحب من المدن، تريد أن تجعل هناك انتصار على دماء أبناء الشعب العراقي، فهي تقوم بكل هذه التفجيرات القوى الإرهابية والقاعدة. وعلى الحكومة الاتحادية وكل القوى الأمنية في كل محافظات العراق أن تكون يقظة وحذرة في هذا الوقت بالذات، لأن الفترة لنهاية الشهر ولي 30 حزيران هي فترة فعلا صعبة في تاريخ العراق.
سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على الملف الأمني في العراق وتحليل أسباب تصاعد موجة العنف الأخيرة، أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع نجيب الصالحي الخبير العسكري وأمين عام حركة الضباط والمدنيين الأحرار الذي يستبعد أن تنتهي أعمال العنف قريبا.
أعتقد هذه الخطوة كثيرين لا يرغبون أن تتم بشكل هادئ، ويرغبون أن يصورون بشكل أو بآخر على أن العراق لا يمكن أن يستقر في المرحلة الحالية والقادمة، ويجدون الأعذار لعرقلة تنفيذ هذا البند المهم وهو انسحاب القوات من بلادنا. هذا جانب. في نفس الوقت احنا نعرف هناك تنظيمات إرهابية لا تزال تعمل في العراق، يعني حتى الآن ما تم الإعلان عن ترك هذه التنظيمات لنشاطاتها أو القضاء عليها، لكن بتقديري هي عمليات فردية لا أتوقع أنها سوف تنتهي يعني في القريب العاجل، ولكن في نفس الوقت لا أعطيها اهتمام كبير.
الصالح يعرب عن ثقته بقدرة القوات العراقية على مسك الملف الأمني رغم إقراره بوجود ضعف في التجهيز والتسليح.
أنا واثق من أن القوات العراقية يعتمد عليها بعد خروج القوات الأمريكية، لكن هذا أيضا مشروط بالوضع السياسي للبلد. لازم أن يكونوا السياسيين العراقيين كحكومة وككتل سياسية وبرلمانية يعني يعملون بإخلاص وبيد واحدة. عند ذلك القوات العسكرية والأمنية ستكون نموذج للإخلاص الوطني. أما إذا كانت هذه القوة السياسية كل من يعمل باتجاه معين، فبالتأكيد هذا يلقي بظلاله على تعمل المؤسسة الأمنية. أنا ما أقول قواتنا الأمنية أنه كفوءة بالشكل اللي أتمناه، لا، أنا أعرف أكو بيها ضعف وأكو بيها خاصة بجوانب التسليح والتدريب، ولكن مع ذلك مستوى التحديات هي تقوم بواجبات أمن داخلي، سواها الآن على ضبط الوضع الداخلي أعتبره جيد.
وطبقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن العام الماضي، من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية من كافة المدن والبلدات العراقية في 30 حزيران الجاري، أي في الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لمغادرة القوات الأمريكية الأراضي العراقية بأكملها نهاية 2011. وفيما تباينت آراء أهالي الموصل بشأن انسحاب القوات الأمريكية، حيث أعرب مواطنون عن تفاؤلهم واستعدادهم لبدء حياة جديدة بعد انسحاب القوات الأمريكية من مدينتهم، بينما عبر آخرون عن قلقهم وخوفهم من تصاعد الأعمال المسلحة بعد عملية الانسحاب. أشارت تقارير غربية إلى إمكانية بقاء القوات الأمريكية في الموصل، إذ قال مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية التي كان من المقرر أن تنسحب من قواعدها داخل مدينة الموصل في 30 حزيران الجاري يمكن أن يسمح لها بالبقاء بعد هذا التاريخ بموجب اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع الحكومة العراقية. ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الثلاثاء عن العقيد جاري فوليسكي قائد القوات الأمريكية في المنطقة قوله: إننا بانتظار القرار النهائي ومستعدون لتنفيذ ما يقال لنا أن ننفذه. وأضاف أن القوات الأمريكية سلمت موقعين للعراقيين من أصل 8 مواقع وبانتظار تعليمات حول المواقع 6 الأخرى. وقال مسؤول أمريكي آخر طلب عدم ذكر اسمه أن اتفاقا عاما تم التوصل إليه حول وجود قوات التحالف في المدينة. ويرى الخبير العسكري نجيب الصالحي أن التنسيق ضروري بين القوات الأمريكية والعراقية فيما يتعلق بمعالجة التدهور الأمني في ديالى أو الموصل، لكن بشكل لا يتعارض مع بنود الاتفاقية الأمنية وخطوات تنفيذها.
احنا عندنا أماكن معينة في العراق تختلف عن الأماكن الأخرى، فبغداد تفرق عن جنوب البلاد، وجنوب البلاد تفرق عن محافظة ديالى أو كركوك أو الموصل، وهذا أمر طبيعي. تكون هناك يجب أن تكون هناك مرونة تترك للقادة الميدانيين للتصرف في هذه الحالات. لا بأس دخل الجميع من المدن، ولكن الخروج يجب أيضا يكون ضمن تخطيط معين، ضمن توقيتات معينة. يعني إذا مدينة المدن في يوم الانسحاب كان هناك طوارئ معين، فقد تتأخر القوات من الانسحاب أيام أو أسابيع، لا بأس يعني، لكن المبدأ باقي.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكد رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أن العراق تجاوز المرحلة الصعبة التي كان الإرهاب فيها يهدد الجميع في ظل ظروف أمنية صعبة، مضيفا أنه بجهود العراقيين حكومة وشعبا وصلنا إلى حالة من أفضل الأحوال فيما يتعلق باستقرار الوضع الأمني مقارنة بما كان عليه الوضع منذ عام 2003. السامرائي الذي يترأس وفدا برلمانيا في زيارة رسمية إلى القاهرة أوضح في تصريحات له عقب استقبال الرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء أن المباحثات تناولت التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية العراقية واتفاقيات التعاون التي وقعت مؤخرا بين البلدين والخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها مصر بإعادة فتح سفارتها في بغداد وتعيين سفير لها لدى العراق بحسب تعبيره. وكان السامرائي قد التقى أيضا خلال الزيارة بوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور، الذي أشار إلى أنه سيتم مساء الثلاثاء توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي الشعب المصري والنواب العراقي لتبادل الخبرات في مجال التشريعات. إلى ذلك ذكرت تقارير صحفية أن وفدا دبلوماسيا مصريا رفيع المستوى غادر القاهرة الاثنين متوجها إلى بغداد لتفقد مقر السفارة المصرية هناك استعدادا لإعادة افتتاحها، وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لتشغيل السفارة المصرية بعد تسمية السفير شريف شاهين سفيرا جديدا لمصر في العراق. سيدتي وسادتي، لمعرفة المزيد عن زيارة الوفد البرلماني العراقي إلى مصر وأبرز القضايا التي ناقشها مع المسؤولين البرلمانيين والحكوميين المصريين، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب لقاء مع النائب عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وأحد أعضاء الوفد العراقي المرافق لرئيس البرلمان.
التواصل بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب، وأنا أعتقد هذا خطوة مهمة للأمام كبيرة في سبيل تطوير العلاقات البرلمانية على مستوى اللجان وعلى مستوى التشريع، وبالتالي هذه خطوة مهمة بالإضافة إلى اللقاء مع سيد وزير الخارجية تناولنا فيه فتح السفارة المصرية في بغداد وكذلك تطوير العمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى حل بعض المشاكل العالقة وعلى رأسها موضوع التأشيرات التي تمنح للعراقيين، وإن شاء الله القنصلية المصرية ستباشر عملها قريبا بعد أن تستلم البنايات الخاصة بها.
وعن الموقف إزاء مبادرة الرئيس المصري حسني مبارك تدريب القوات المسلحة العراقية في مصر بدون أي مقابل، يقول السامرائي إن الملف لم يفعل بسبب ظروف العراق.
هذا موضوع مهم حقيقة، كان موقفا متميزا من سيد الرئيس مبارك في طرح هذه المبادرة، وأنا أعتقد يعني كان ينبغي أن تفعل خلال السنة الماضية بين الدولتين، ولكن لم يفعل هذا الموضوع بسبب الظروف التي يعني يعيشها العراق، بحيث لا زال إلى اليوم أن العراق يعيش تواجد قوات أجنبية ونحن على أبواب يعني انسحاب لهذه القطاعات. أنا أمل إن شاء الله بعد أن تنسحب هذه القطاعات من العراق تكون هناك دور إيجابي لكل الدول العربية في الساحة العراقية. كنت أتمنى أن يبحث هذا الموضوع في من خلال زيارة السيد وزير الدفاع قبل فترة ولقاء أيضا بالسيد الرئيس حسني مبارك، يحتاج الأمر في تقديري إلى وقت، ولكننا بالتأكيد نعتبر أن هذه المبادرة مباركة وطيبة لجمهورية مصر العربية.
بروتوكول التفاهم الذي وقعه البرلمان العراقي مع نظيره المصري لا يرقى إلى مستوى ملزم للطرفين، ويرى البرلمان العراقي عبد الكريم السمرائي أن ذلك ما تتيحه صلاحيات الوفد البرلماني.
نحن وفد برلماني لسنا وفد حكومي، الوفد البرلماني هو يعني مسؤول عن توقيع مذكرات التفاهم وبروتوكول التفاهم مع مجلس الشعب، أما القضايا الأخرى التنفيذية التي لها ارتباط بنشاط الحكومي فهذا المسؤول عنه طبعا الحكومة العراقية وكذلك الحكومة المصرية، وبالتالي نحن نساعد على فتح آفاق.
ويلتقي الوفد البرلماني العراقي مع أبناء الجالية العراقية المقيمين في القاهرة في إطار دعم ملف المصالحة الوطنية ليعود جميع العراقيين إلى البلاد.
مشروع المصالحة الوطنية في سبيل أن يأخذوا مواقعهم الطبيعية في بناء عراقهم وفي بناء بلدهم، وبالتالي هذا النشاط يعتمد على جهودنا وجهود الحكومة العراقية في إنجاح هذا المشروع. المهم يوم غد إن شاء الله سنتعرف على مشاكلهم وسنحاول جاهدين في تذليل هذه الصعاب وهذه المشاكل في سبيل عودة جميع العراقيين إلى بلدهم.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعينا الكرام الذين يتابعون إذاعتنا على القمر هوت بيرد أن يعيدوا برمجة جهاز الاستلام أو مسح قنوات التردد من جديد. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على موقع إذاعتنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
على الذكرى على الذكرى أظل عايش على الذكرى يلي مضيت بعيد صرت في حياة أخرى صوركم في وسط عيني فتاخذني وتبكيني صوركم في وسط عيني تاخذني وتبكيني بعدكم قلبي احتار قلبي احتار في
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرين من بغداد ودهوك. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي وديار عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، عقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسته الاعتيادية 22 من فصله التشريعي الحالي، حيث ضيف خلالها وزير النفط حسين الشهرستاني. وشهدت الجلسة التي رأسها النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية مناقشات مطولة حول تصاعد عمليات استهداف المدنيين في الفترة الأخيرة. حسن راشد والتفاصيل.
في جلسة خصصت القسم الأكبر منها للحديث عن التصعيد الأمني الأخير وخاصة حادثة التفجير في ناحية تازة، ضيف مجلس النواب العراقي الثلاثاء وزير النفط حسين الشهرستاني للحديث عن خطط ومشاريع وزارته للمرحلة المقبلة وما حققته في السابق. وبدأت الجلسة بدعوة خالد العطية الذي رأسها، دعوته إلى الحكومة إلى أعمار مدينة تازة وتعويض المتضررين فيها،
بإعادة بناء وإعمار المنطقة المنكوبة وتعويض أهالي الضحايا كافة ماديا ومعنويا، ولن نعتبر هذا جهدا استثنائيا لحكومتنا، وإنما واجبا وطنيا وتكليفا شرعيا وإنسانيا وأخلاقيا. أيضا هيئة الرئاسة قررت باسمكم وكمساهمة متواضعة من مجلس النواب العراقي في بلسمة جراح هذه المنطقة المنكوبة وأهاليها، قررت هيئة الرئاسة المساهمة بمبلغ 100 مليون دينار.
وألقيت بعد ذلك عدة كلمات استنكرت الحادثة وحملت سلطات الأمن جزءا من مسؤولية ما حدث. النائب محمد تقي المولى،
إلى الآن كم مرة طالبوا أن يكون لهم تطوع شرطة حتى يحمون أنفسهم، أيضا ما صارت استجابات مع شديد الأسف، وأنا من الناس وإخواني أيضا زملائي كتبنا عدة مرات ما صار فد شيء، ويحمون من مناطق أخرى، وقطعا أن هناك إهمال أو أيادي متعمدة سببت وصارت أيضا لها تقصير في هالحادث أو عمدا في هذا الشيء يحتاج إلى تحقيق.
وحمل النائب عباس البياتي من أسماهم بالتكفيريين المرتزقة مسؤولية التفجير الذي أودى بحياة العشرات وهدم عشرات المنازل في ناحية تازة الواقع جنوبي كركوك.
هؤلاء الذين كانوا يقولون إن المقاومة من أجل جدولة الانسحاب، اليوم عندما تحل علينا ذكرى 30 حزيران وهو عيد السيادة الوطنية، يعملون على إبقاء المحتل. إذن هؤلاء ليسوا بمقاومة، هؤلاء مأجورين مرتزقة، هؤلاء يمثلون أجندة أجنبية يريدون إبقاء العراق في المربع الأول.
إلى ذلك طالب النائب عبد علي لفتة بتزويد الرأي العام العراقي بالحقائق عما يجري من عمليات استهداف واسعة للمدنيين.
أين لجان البحث؟ أين التحقيق؟ إذا كانت الأجهزة منخورة علينا أن نطهر الأجهزة حتى نبين لشعبنا. هل كشفنا ما حدث في جسر الصرافية أو ما حدث في العمارة أو في البصرة أو في بغداد أو إلى آخره؟ لابد من لجان نظهرها للشعب العراقي حتى يقتنع شعبنا بنتائج التحقيق. علينا أن نتخذ خطوات ميدانية واضحة، أما في كل يوم لنا نائحة، في كل يوم مدينة تحرق تضرب تتحول إلى أنقاض ونحن نستنكر، هذا عمل غير مقبول.
وتحدث وزير النفط حسين الشهرستاني عن خطط وزارته مشددا على استمرار طرح جولات التراخيص لتطوير القطاع النفطي رغم الاعتراضات التي أثارتها.
بدأنا بالجولة الأولى بالحقول اللي الآن بها إنتاج ونقدر نضاعف الإنتاج بوقت أقصر، ولكن بنفس الوقت هناك لدينا جولة تراخيص ثانية أعلن عنها في نهاية العام الماضي، وجولة تراخيص ثالثة سيعلن عنها إن شاء الله في هذا العام، ولعله نعلن عن جولة تراخيص رابعة، وهكذا نحن مستمرون في هذه الجولات.
ويقول شهرستاني إن هذه التراخيص ستحقق أرباحا كبيرة للعراق في غضون السنوات العشرين المقبلة.
تقديراتنا الآن في وزارة النفط من خلال تطوير هذه الحقول النفطية الستة والغازية الاثنين، مجموع الأرباح التي ستتحقق للعراق من مبيعات النفط على أساس $50 للبرميل الواحد الآن، وبزيادة سنوية بمقدار 3% سنويا على مدى 20 سنة الآتية، ستكون مجموع هذه المبالغ $1,716 مليار.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن الدكتور حسن أحمد قاسم مدير آثار محافظة دهوك عن اكتشافهم لكهوف في منطقة باعدري الواقعة في الجنوب الشرقي للمحافظة، تضم كتابات قديمة يعود تاريخها إلى عصر الحضارة المثرائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الكهوف هي عبارة عن معابد كانت تعود لزمن المثرائيين الذين سكنوا المنطقة منذ عام 1450 قبل الميلاد. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان من دهوك.
كهوف عديدة تضم كتابات قديمة ومصممة وفق الطراز المثرائي تم الإعلان عن اكتشافها من قبل مديرية آثار محافظة دهوك على لسان مديرها الدكتور حسن أحمد قاسم.
اكتشاف الذي تم إعلانه اليوم من قبلنا هو اكتشاف أثري مهم على الصعيد العالمي، وهو اكتشاف عدة معابد مصرائية تعود إلى الألف الثاني والألف الأول قبل الميلاد. جدير بالذكر أن هذه المعابد لم يتم الإعلان عن أثريتها في المؤسسة العامة للآثار في بغداد لحد اليوم، واليوم أعلن عن أثريتها، وهذا يدل على الإهمال في السابق عن الآثار التي تخص الهوية القومية للكرد، حيث أن هذا العمل كان مقصودا، لأنه من غير المعقول أن لا يتم نشر هذه المواقع في أو تسجيلها في الميدانية العامة.
وبحسب قول قاسم فإن هذه الآثار قد أثرت على الحضارات المجاورة، حيث أن جنود الإسكندر المقدوني قد تأثروا بالمعتقدات التي كانت سائدة في هذه المنطقة فقاموا بنقلها إلى أوروبا.
وهذه الآثار أيضا أثرت وتأثرت بالحضارات القديمة منها المجاورة والغربية أيضا، حيث نرى عندما غزا إسكندر الكبير المنطقة في حدود سنة 331-332 قبل الميلاد، أعتقد أن الكثير من أفراد جيشه وقواده قد آمنوا بتلك المعتقدات، وبهذه الطريقة انتقل إلى مخططات تلك المعابد أو تلك المعابد إلى البلدان الغربية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها.
قاسم أكد لإذاعة العراق الحر أن هذه الكهوف هي عبارة عن معابد كانت تعود لزمن المثرائيين الذين سكنوا المنطقة منذ العام 1450 قبل الميلاد. من جهته بيّن الأكاديمي خلاد قيصر من جامعة مؤتة الأردنية أن لهذه الاكتشافات أهمية كبيرة في بيان الجذور التاريخية للمنطقة التي عانت الإهمال الشديد من قبل الأنظمة السابقة.
لم تجر أي تنقيبات علمية في ضمن إطار أقليم كردستان، وإذا جرت هذه التنقيبات فإن لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث أن الأشياء المكتشفة سواء كانت آثار مادية أو آثار منقولة لم ينسبها إلى 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 المرجع الصحيح سواء كانت فرثية أو آشورية أو أي.
بحسب قوله فإن هنالك ترابط وتشابه كبير بين العادات والتقاليد التي كانت تتواجد لدى المثرائيين وبين الطقوس والمراسيم التي تجرى الآن في معبد لالش الإزدي.
تبين أن هناك ربط بين الديانة المثرائية أو الشعب المثرائي والديانة الإزدية الموجودة حاليا في كردستان، هناك تشابه بين العادات والتقاليد بين الرموز الموجودة في معبد لالش والمعابد المثرائية.
يذكر أن مديرية آثار محافظة دهوك كانت قد أعلنت خلال هذا العام عن اكتشافات عديدة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وأيلول الحزين بلل الجريدة تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. أكتب من بينك يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.
حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء مشهورة بحسنها كأكثر النساء عاشقة لنفسها طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء.
أيتها القريبة البعيدة عيوننا مشتاقة إليك قلوبنا محتاجة إليك. الله كم محتاج يا صديقتي إليك. حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هوايتي المفضلة. الله كم أحتاج يا صديقتي إليك. حين يجيء موسم زحمة الشوارع المبللة أكتب
من بينك يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل جريدة. وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام،
ودى وحبابي بجلحك سلام
عيونهم.
أرحب بمخرج حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار، ولو تغيب دائما عن البرنامج.
أهلا فريا الحسين، وأهلا بأصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
عودة من جديد ديار إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا هذا الأسبوع مع غياب الإيميلات طبعا ماكو. يسرنا أن يعود الدكتور خليل محمد إبراهيم للكتابة لنا من جديد، وتحمل كتابته شيء من العتب لي ولمقدم برنامج كولاج حول افتقار حلقات البرنامجين إلى أصوات نسائية.
خوش اتهام هذا.
بالنسبة بس أنا أكون وضوح يعني، راح للمستمعين وللدكتور خليل، أنا طبعا دائما أحرص كل الحرص أنه أشارك نساء من خلال المقابلات، ولكن عدد النساء اللي يتصلون بنا وليبعثونا برسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية قليل جدا، ومع القليل هذا أنه أحاول عدة مرات في اليوم للاتصال بهم، ولكن هناك يبدو خوف أو خجل أو كلاهما أو لأسباب أخرى. ولكن اليوم تمكنت من الاتصال بالسيدة فاتن من بغداد، ولكن مع شديد الأسف أنها كانت في فاتحة لابن أختها اللي توفى بسبب حادث صعقة كهربائية، ومع ذلك تحدثت معي عن مشاكل التعيين في دوائر الدولة لنستمع إلى هذا اللقاء.
يعني وضع من قبل ما تغيير بالنظام، أنه تعرضت للداخل دائرتي لضغط والظلم كوني كنت ما مستمر أشوف، بعدين براها دنيا جال فرج وراها، حاولت أنه أستعدل يعني عدل من وضعي، يعني شو هم الدوائر نفس الوضعية والوضع السياسي نفس الشيء، ولو مثلا يعني بابا ما بقدر اخذ راحتي بالحكي، لان يعني اليوم توفى من اخويا اما سبب وفاته بسبب الكهرباء، يعني
البقاء في حياتكم فاتن ايش قد عمره ابن اختك؟
الله يخليك حياتك الباقيه، يعني طول لي اسف يعني بهذا الوضع، يعني احنا بنتكلم دي الولد نفسه مقعد يساعدني مين ما تريد منه، حتى اخويا اللي كان على اني خرجت مع هذا دبلوم عندي وعندي خدمه 21 سنه، وجدت الظروف من قبل النظام يعني صعبه وياي، وبعد النظام حاولت انا اعدل من وضعي من وضعي اخويا بالشارع اللي تظلم العدوان اللي لا تسوي شيء ولا امد، عندي شهادة الوفاة اللي تحكي حال الحكي كله.
نعم. طيب فاتن، يعني هل تصورين الهجرة مفيدة بالنسبة لك؟ يعني ما هي مشاكلك بالضبط مع عملك؟
والله يعني احاول اني اقدم على اساس انه ابدا المغني فيه.
نعم.
حاطين قيود انه الا يكون عندي عم او خال معدوم والا عاد مثل يعني صدام يلا اقدر ارجع، يعني هاي هذا أول شيء اللي هم واجهوني به، وقابلت حتى مسؤولين قالوا إحنا هذا القرار ما نقدر نغيره، بالنيابة عندي أخ شهيد قالوا لا رباحت قاتلة قدام، والله أنا عندي 21 سنة خدمة وارتفاق اتصالات، فالمفروض أرجع نفس الدائرة، بس ما أعرف عن هاي القيود والشروط اللي جابوا لنا ياهن، يعني هم خرجتهم مثل ميزانية، أنه ميزانية يعني ما تسمح أنه نعيد، بس يعيدون اللي عندهم معدومين من زمن سابق يعني.
طيب انت تاخذين تقاعد؟
يعني اخذ تقاعد مع والدي، بس يطلع يعني تقريبا ورقه واقل يعني، بس ما عندي سكن ما عندي وظيفه ثانيه.
نعم. طيب فاتن، احنا نقدم لك الشكر الجزيل ونحاول تقديم مساعده معينه.
والله انا فكرت بالشكر لانه هو اسم بابا، يعني ان شاء الله يكون خير، بس كيف يعني.
نعم نعم. طيب شكرا جزيلا للسيدة فاتن من بغداد.
لا عايش أبوي وشاف حالي بعيد عن وطن بعيوني غالي، لا عايش.
ريال تلبية لطلباتنا بضرورة مشاركة المستمعين في اختيار الأقوال المأثورة أو الحكم، جاءنا من المستمعة نوال من بعقوبة أقوال ظلت محفورة في ذاكرة الأجيال لزعماء وأدباء وفلاسفة. الضمير لا يمنع المرء من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه.
وأيضا في رسالة نوال: كلنا كالقمر له جانب مظلم.
وأيضا: إننا نطيل الكلام عندما لا يكون لدينا ما نقوله.
وأعظم الأسباب لدفع إساءة المسيء عنك أن تنسى إساءته إليك. طبعا شكرا لك يا نوال، وننتظر المزيد منك ومن كل مستمع ومستمعة.
ارحموني يا عالم حسوني بعد عين الأعراض.
الآن لنا وقفة جديدة مع رسائل المستمعين الصوتية، ومعنا المستمع أحمد كريم من ميسان لنستمع إلى هذه المكالمة.
أنا أحمد كريم، هي المرة السابعة أتصل بإذاعة العراق الحر وأسمع البث المباشر مع ست فريال أسين وست ديار. أنا المتابع إلى إذاعة العراق الحر، وأريد أتكلم بموضوع وزارة حقوق الإنسان. هذه الوزارة لم تتفعل قانونها حاليا، ونحن نعيش الزمن الديمقراطي. وراح أسمعكم البث الآن بإذاعة العراق الحر، خلنا نسمع سوا.
نعم، الآن يعني صارت تسجيل وتصوير أغنية جديدة.
نعم، طيب شنو أخبار ألبومك الجديد؟ طبعا هذا مقطع من إذاعة العراق الحر، وراح أهديكم أغنية إلى الحبيبة بغداد. بغداد بغداد حلوة حلوة حلوة، بغداد حلوة وأحلى من كل البلاد، والأحلى بيها والأحلى بيها الشيعة والسني والكراد. بغداد بغداد. أتمنى تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، أنتظر منكم اتصال. شكرا لك.
طبعا أحمد، حاولنا الاتصال بك أكثر من مرة على كل الأرقام التي بعثتها لنا لكن دون طائل فعذرًا.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب.
هذه رسالة صوتية من المستمع حسين أبو علي، وضمنها بعض الدارميات. شكرا لك يا حسين.
تحياتي إلى إذاعة العراق الحر المحترمون، إلى الشيخ فريال حسين قدمت برنامج مواطن مفتوح. هذه دارمياتي أهديها إلى البرنامج مواطن مفتوحة. أنتم أحباب الروح، كلكم أحبكم وادعي لكم بالخير، وربي حفظكم. الغربة ما تراد صعب علينا، ومرادة الرحمن يحمس بدينا. جيت لقيت الدار وحشة وخلية، سبت دموع العين غصبا علي. أحسن أبو علي من التعليم بغداد، وتحياتي لكم جميعا.
بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان، كتبت اسمك على.
ريال، عجبتني رسالة صوتية لصديقنا الدائم هيوة محمد، وبعث لنا بهذه الرسالة الطريفة الصوتية، خلينا نسمعها.
مرحبا دادة فريال، أنا هيوة مراسلكم في عراق في محافظة سليمانية. دادة فريال، عشكم قطع في كركوك. على سبيل المثال إذاعة العراق الحر المستجدات الملف العراقية، يعني هي شيء القطع، وقطع صار سفير هواية. مع تحياتي إلى جميع إذاعة العراق الحر.
طبعا شكرا لك يا هيوة. عندما أستمع إلى المكالمات، يعني ربما الأكثر عددا مكالمات هي تأتينا من هيوة، إما أن يكون في كركوك أو يكون في سليمانية أو يكون في أربيل. شكرا مرة أخرى.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت إلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع،
وأيضا في الرياض تلقينا رسالة صوتية من الطبيب الروحاني صابر الجبوري، ويتحدث عن إمكانية شفاء بعض الأمراض المستعصية. لنستمع إلى هذا اللقاء.
دكتور صابر، في البداية نود أن نعرف، هل درست الطب في الجامعة؟
نعم، درست الطب النفسي في الجامعة المغربية، لدي الماجستير من جامعة مصر، ولدي الدكتوراه من الجامعة المغربية بفضل الله تعالى، ولدي أيضا الدكتوراه من الصين.
طيب حاليا أنت تعالج الناس أو المرضى من خلال عيادة معينة أو في مستشفى؟
أختي الكريمة، أنا طبيب فاقد البصر، استعمل العلاج علاج بمكرمة إلهية الله سبحانه وتعالى رزقني إياها وفقا للقرآن الكريم.
نعم.
فالحالات المرضية المستعصية مثلا الأورام السرطانية أو عدم الإنجاب أو اللوكيميا الشلل وغيرها من الأمراض المستعصية، بإمكاني أن أتكلم مع المريض ولو يكون في أي مكان في العالم عبر التليفون. مثلا الأورام السرطانية، فمن خلال آيات قرآنية ثلاث أجعل أنطق بها، يعني أنا أنطق بها وينطق بها بعدي المريض.
دكتور صابر، يعني حاليا لنأخذ مثلا، لو اتصل بك مريض، هل فقط يشرح لك الحالة أم الحالة مع ذكر الاسم وذكر اسم أحيانا الوالدة؟ ممكن تشرح لنا كيف تعالج؟
عندما يتصل بي الشخص فقط أسأله ما هو مرضك، قال لي يعني على موضوع الإنجاب، أقول له احضر زوجتك في يمينك، تجلس في يمينك فقط، اقرأ وراي الآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله سيريكم آياته. بعد هذا يصبح إمكانية نزول الرحمة يعني.
نعم. هل من خلال المرضى اللي يراجعوك أو يتصلون بك، هل تأكدت من حالات كثيرة أنه اللي مصابين بالعقم أنه صار عندهم مثلا وراء فترة حمل، أو المصاب بأحد الأمراض السرطانية أنه شفى وراجعك وأنت تأكدت من شفاء؟
نعم، أنا الآن أبلغكم وأعطيكم أرقام هواتف الناس اللي عالجتهم بفضل الله تعالى، وبإمكانكم وبإمكان المستمعين يتصلون بهم ويسمعون منهم وليس مني يعني. والآن أمامي طفل مريض عمره 6 سنوات، عالجت 3 عوائل، منهم طفل كان أيضا طفلة تلقت في مستشفى مدينة الطب اسمها زهراء حميد، والآن أمامي في الحلة طفل اسمه أحمد، الآن أبوه قاعد يمي والدته، والطفل أيضا مصاب إنه عند اللوكيميا اللي يسموها سرطان الدم.
الدكتور صابر، ممكن أتحدث مع الطفل؟
الطفل هذا الطفل حمودي، قلت ايش عمو يا عمه؟ يلا اقعد حاجه عمه، حاجه خالص.
الو، مرحبا.
هلا.
انت شو اسمك؟
احمد.
احمد، احمد بياصف. نعم. طيب احمد، احمد انت مدى تداوم مدرسه؟ مو لان انت مريض حاليا. ممكن ام احمد يعني احكي وياها شويه؟ مرحبا ام احمد.
مرحبا.
اهلا وسهلا بيج. يعني كم طفل انت عندك غير احمد؟
عندي 4 أطفال، حمود الوسطاني.
نعم.
هذا المرض.
طيب ايش وقت بدات اعراض المرض عليه؟
والله بدات هي يعني قبل 4 أشهر بالضبط، صار اورام بغضب جانا البغداد، طلع عنده هذا اللوكيميا، صار علاج كيميائي.
طيب أم أحمد، متوقعين يعني من خلال زيارة الدكتور صابر الجبوري، يعني هل هناك أمل في شفاء؟
الله يحبيبتي، هو الأمل بالله أولا، أهل بيت الرحمة ثانيا، الدكتور ثالثا.
طيب احنا طبعا نتمنى الشفاء العاجل للطفل أحمد، ونقدم الشكر الجزيل لأم أحمد.
الله
يسلمك.
نعم.
نعم، احنا نقدم لك الشكر الجزيل لهذا اللقاء، نتمنى الشفاء للجميع.
بس تعالوا مروا بينا مسامحين، فريد جيتكم علينا مسامحين.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
علينا مسامحين، احنا ما نستغني عنكم، احبابنا ودوما بذكركم، احنا ما نستغني عنكم، احبابنا ودوما بذكركم، أما أنتم يعذركم مستحيل، لا تعالوا مسامحين.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.